إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله ومع صلاة الاستسقاء، قبل ذلك أنبه على أمر طالما نبهت عليه، ولكن يبدو أن بعض الناس إما أنه لم يسمع أو أنه يعاند أو أنه لا يقبل الحق. يا إخوان وفقنا الله وإياكم، البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام وربما أنه لا ينتظر التسليمة الثانية يقوم ويتنفل، يصلي مثلا ركعتين أو أربع أو أي شيء، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه لو قام قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية بطلت صلاته. لو قام المأموم ولم ينتهي الإمام من تلفظه بالتسليمة الثانية صلاته بطلت، لأنه سبق الإمام ولم يتابع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. المحذور الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ونهى أن يوصل الفرض بماذا؟ بالنفل. نهى أن تتنفل مباشرة وحتى في المكان الذي أنت فيه، فلولا أن تغير مكانك وألا تتنفل إلا بعد أن تستكمل الأذكار الواردة، بل فيها خمسة محاذير كما سأبينه. المحذور الثالث أنهم يتركون السنة وهي الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. والأمر الرابع أنهم فعلوا بدعة بهذا التنفل الذي ابتدعوه بعد الصلاة مباشرة، فهو بدعة من البدع. والمحذور الخامس أنهم يؤذون المصلين، فإنه ربما كان هناك من هو حاقن أو حاقب أو مضطر إلى الخروج، فعندما يكبر مباشرة يجعل أخاه في حرج من المرور بين يدي المصلي، وهو مضطر أن يمر، يمكن محتاج لدورة المياه، يريد عنده سلس بول، عنده شيء، عنده سكر، عنده أمر، يعني نتنبه لهذا. فيا إخوان لا تفعلوا هذه النافلة المبتدعة التي يقوم بها كثير من الناس. الذي كان على يساري قبل قليل نهض قبل أن ينهي الإمام التسليمة الثانية، وإن كان يفهم العربية أقول له أعد صلاتك. الذي كان يصلي إلى يساري قبل قليل في الفريضة، يعني هو نهض قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الثانية، فهذا من أول المحظورات أو المحظورات التي يقع فيها من يفعل هذه البدعة. فاجلس وتروي، لا تتعجل، كمل الأذكار، ثم إن أردت أن تتنفل في غير وقت النهي بعد ذلك فلا حرج عليك، لأن ما بين المغرب والعشاء وقت للتنفل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه واصل التنفل من بعد الأذكار إلى أذان العشاء. نعم، فانتبهوا لهذه المسألة ولا تفعلوها. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة لقول عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه.
صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا عند تأخر المطر، طلب السقيا من الله عند تأخر المطر. وكما ذكر مصنف أنها سنة مؤكدة، وذكر الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس وصلى بهم واستسقى، ثم حول رداءه بعد الخطبة وتوجه إلى الله ودعا مستقبلا القبلة. ويجوز الاستسقاء أثناء الخطبة، خطبة الجمعة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، أن يغيثنا. ما استغاثوا بالرسول وهو حي، انتبه، هذه فيها فائدة عقدية. لما لم يستغيثوا بالنبي؟ لأنهم يعلمون أن هذا ما حكمه؟ شرك بالله عز وجل. لكن قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغيثنا، أن يسقينا الغيث. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم يدعو وهم يؤمنون قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، وليس بيننا وبين جبل سلع بنيان، إذ خرجت من ورائه سحابة مثل الترس، ترس ما يتقى به، ما تتقى به السيوف. يقول: فانتشرت، كانت صغيرة مثل الترس، ثم انتشرت، ثم أمطرت، فوالله ما أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر والماء يتحدر من لحيته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن آياته. يقول: وأخذنا جمعة كاملة، أو قال سبتا. وفي يوم الجمعة دخل الأعرابي هو أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام، بطون الأودية والضراب والآكام. فطلعت الشمس وكانت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا، وسال وادي قناة مدة شهر كامل. وأنا أدركت في سنة 81 و300 ألف نزلت أمطار غزيرة استمرت شهرا تقريبا، حتى خرجت عيون ويعني جداول من الحرة، واستمر وادي قناة أكثر من شهر وهو يمشي، والآن قل القطر من السماء، وما ذاك إلا بسبب كثرة معاصينا، وإن البهائم لتدعو على بني آدم، حيث بسبب معاصيهم منعوا القطر من السماء، منعوا القطر من، وقد ينزل المطر فلا يبارك في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القحط أن لا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا، والقحط هو الجدب، وهذا هو الحاصل الآن. فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنعد إلى الله، لنعد إلى الله سبحانه وتعالى ونضرع إليه ونبتهل إليه ونبتعد عن المعاصي ونكثر من الطاعات حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. هذا الدعاء مشهور عن السلف، لكن خطب بنا أحدهم فحوله إلى معنى آخر، قال اللهم ارحمنا بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، وهذا خطأ لأن هذا توسل بدعي. احذف الباء، قل اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، ولا تقل اللهم ارحمنا بالشيوخ ولا بالأطفال ولا بالبهائم. فانتبه يا عبد الله واحذر من مثل هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهي سنة،
سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم.
ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. الحديث صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد فيه وقرأ في الأولى.
وعن ابن عباس
نحوه، وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. قال: وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بلا خلاف.
نعم. صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين في وقتها وفي صفتها
وأحكامها،
وكون الخطبة أيضا بعدها، فتصلى كما تصلى صلاة العيد، يكبر الإمام ستا غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمسا في الركعة الثانية، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية، لما تواتر عن الصحابة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح كوقت صلاة العيدين، وقد اتفق العلماء على عدم أدائها في وقت النهي، فلا تؤدى بعد الفجر ولا بعد العصر ولا عند الشروق مباشرة، إنما تكون في وقت تجوز فيه السنن والنوافل، بخلاف صلاة الكسوف فإنها تجوز ولو في وقت نهي، لأن وقتها محدود، لأنها مربوطة بماذا؟ بالكسوف نفسه. وينبغي المسلم أن يجتهد فيها بالذكر والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما نقله عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى فإني لا أعرف دليلا أنه بعد الزوال، لا أعرف لذلك دليلا واضحا يعول عليه. نعم.
صلى الله عليكم. بعض المسلمين الآن بدل الصلاة يكتبون الآيات: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، على خرقة أو لوح خشبي ثم يجعلونه في الشمس.
ما شاء الله، كأنهم يرجون الشمس يعني. هذا لا يجوز وبدعة من البدع. لو كتبت 1000 آية هذا كله بدع، إذ أن كتابة الآيات على الألواح للتبرك بها أو الدعاء بها أو نحو ذلك كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، فإياكم وإياهم. نعم.
قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية.
ينبغي للإمام أن يجتهد هو والمأمومون في الذكر والدعاء واللجأ إلى الله، يذكرهم بتقوى الله عز وجل والتوبة من المعاصي، كما قال ابن عباس لما استسقى، كما قال العباس لما استسقى به عمر أي بدعائه: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بيدك. فينبغي للمسلمين أن يخلصوا لله عز وجل وأن يضرعوا إليه وأن ينكسروا بين يديه، ينطرحوا بين يديه ويظهروا الفقر والفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فينبغي المسلم أن يظهر حاجته لربه ويظهر فقره إليه وينكسر بين يديه وينطرح بين يديه ويرجوه ويخافه، يرجو رحمة ربه ويخاف عقاب ربه متذللا متخشعا إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
قال: ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبدلا متواضعا متخشعا متضرعا. الحديث صححه الترمذي. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع للإجابة.
ينبغي للإمام أن يخرج والمأمومون أن يتنظفوا، ولا يلزم من التنظف الاغتسال، والمهم أن يتوضأ، ولم يرد شيء في الاغتسال فيما أعلم، لكن يتنظف ويتبذل، يعني لا يلبس ثياب زينة وثياب فيها خيلاء أو فيها تبختر، لأن المقصود إظهار ماذا؟ المسكنة لله والفقر لله سبحانه وتعالى، والمقصود هو أن نضرع إلى الله، حتى أن بعض العلماء قال لا يتطيب، يعني من شدة إظهار، تعبيرا عن شدة إظهار الذلة والتخشع والتذلل لله سبحانه وتعالى، يجتهد في ذلك مظهرا حاجته وفقره وفاقته وتذلله وتخشعه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم
لفتحنا عليهم
بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. فعلينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد في ذلك.
قال: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني رحمه الله في معجمه بإسناده عن الزهري رحمه الله أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد رحمهم الله نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه. رواه الدارقطني. قال: والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي رحمه الله: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية، وقوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الآية. رواه سعيد بن منصور في سننه. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفعه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. قال: ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه. قال: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس. نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد. قال: ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرضيتهم حين عادوا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصباغ بن الفرج المصري رحمه الله: استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وجمع من أهل العلم.
في الحقيقة يبدو أن سنؤجله، لأن لنا وقفات مع استسقاء صالح عمر بالعباس وغيرها، لنا وقفات مع بعض الأحاديث الواردة في هذا تتطلب مناقشة ما نوع هذا التوسل، لأن الشيخ أطلق في قوله توسل بالعباس، فهذا يتطلب وقفات نرجئها إلى درس غد مساء إن شاء الله تعالى، وغدا صباحا درسنا المعتاد في تفسير السعدي رحمه الله تعالى في الكرسي الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم، سؤال أحسن الله إليكم عن المسألة المشهورة بصايم ديمة. يقول: بعض أولياء الله الصالحين لا يرى إلا في المسجد، لا يخرج إلى بيته، وبعضهم يلزم بيته ولا يخرج إلى المسجد، أيهما أعظم بركة؟
أولا وفقنا الله وإياكم، العبادات توقيفية لا بد أن نقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نزيد في ذلك لا في صفتها ولا في هيئتها ولا في وقتها ولا في زمانها ولا في مكانها ولا في قدرها ولا في عددها. إذن هذه قاعدة عند أهل العلم، العبادات كما وكيفا قدرا وعددا صفة وهيئة لا بد أن تقيد بماذا؟ بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تزد مثقال ذرة، وما زاد عن ذلك عن ما جاء في الكتاب والسنة فهي بدعة من البدع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم الدهر، قال ما صام من صام الدهر، يعني يكذب، من ادعى أنه صائم للدهر فهو كذاب ليس بصادق. وإن كان قد يضحك عليكم ويسمي نفسه صائم ديمة، هذا صائم بدعة ولم يصم، هو يكذب يختبئ عن الناس ويأكل ويشرب ويدعي أنه صائم ديمة. لماذا؟ من أجل أن يغدقوا عليه الأموال فيضحك على السذج من الناس والجهلة فيعطونه من أموالهم ما لا يحصى ولا يعد. وربما أوقف بعض الجهال من غلاة المتصوفة من الجهلة أموالهم أو ثلث أموالهم أو نصفه على ذلكم الطاغوت الذي سمى نفسه ماذا؟ صائم ديمة، وهو طاغوت من الطواغيت. والله لو أقسم من هنا إلى يوم القيامة لا أصدقه إنه صائم، فهو يكذب عليكم، يضحك عليكم، يأكل ويشرب ويدعي إنه صائم دينه، ويتسلسل هذا في ذريته وكلهم يسمونهم إيش؟ صائم ديمة. هذا دجل وقلة حياء مع الله وقول على الله بغير علم وتجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى. فإذن قضية، أول شيء أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام الدهر يكذب، وثانيا هو يكذب عليكم ويدجل عليكم عندما يسمي نفسه صائم ديمة وهو صائم بلا قيمة وصومه المدعى لا قيمة له، لأن من صام الدهر فهو معترض على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هو يكذب ولا يصوم. نحن نقول لو صدق فإنه قد فعل بدعة وخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر. وثانيا لا إخاله صادقا أبدا، بل هم يضحكون على الناس ويدجلون عليهم ويعني من أجل استنزاف ماذا؟ أموالهم والعياذ بالله. أحدهم إذا ولد له مولود يذهب به عند هذا الطاغوت صائم ديمة أو غيره من الطواغيت ويحلق رأسه ويعطونه دنانير وذهب وخروف وذبيحة ويحلق نصف رأسه ويجعل باقي شعره لا أدري لماذا، عقيدة معينة عندهم يبقي على بعض الشعر. هكذا يفعل الطواغيت بعبادهم من المساكين الذين عبدوهم من دون الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وبعضهم يعرف أنه على باطل لكنه مثل قوم مسيلمة الكذاب، يقولون كذاب اليمامة خير من إيش؟
صادق
مضر، وهم يعرفون أن النبي صادق وأن مسيلمة كذاب، ومع ذلك هم قاتلوا معه حتى الموت نسأل الله العافية. ولذلك تسمى حديقته التي كانوا يسمونها حديقة الرحمن سميت بعد ذلك بماذا؟ بحديقة الموت، بحديقة الموت. فانتبهوا لهؤلاء الدجالين الذين يضحكون عليكم ويدجلون عليكم ويهزؤون بكم ليأكلوا أموالكم بالباطل، فكونوا على بصيرة من أمركم. أما بخصوص الشق الثاني من السؤال وهو أن بعض الشيوخ وأنا أقول بعض الطواغيت لا يشهدون الصلاة، لا يراهم الناس في المسجد أبدا، وهذا شأن المنافقين كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق.
معلوم النفاق،
معلوم النفاق. المنافقون هم الذين لا يشهدون الصلاة، وإذا شهدوها يشهدوها كسالى، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يتخذ
يضلل الله
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة من شيوخ الطرق الطاغوتية لا شك أنهم ضلال وفجرة، وإن ادعوا أنهم يعلمون الغيب أو دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم فهم كفار مشركون مارقون من دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هؤلاء، احذروا من هؤلاء السراق الذين يسرقون أموالكم ويضحكون عليكم ويزين لهم الشيطان وأعمالهم، وربما أروكم بعض الخوارق وبعض الحركات يريهم أنه يدخل مع فم البعير أو الحمار ويخرج من دبره، أو أنه يمشي على الدبابيس الإبر، أو أنه يدفع السيارة بعينه بسيخ وضعه في عينه أو في صدره. هؤلاء يدجلون تخدمهم الشياطين، يخيل إليهم من سحرهم أنها تاسعة. فإياكم ثم إياهم، احذروهم فإنهم طواغيت. هل ترضى أن تكون عبدا للطاغوت يا عبد الله؟ هل ترضى أن تحشر معه يوم القيامة؟ فقد قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا، يعني أشركوا، وأزواجهم، يعني وأصنافهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. نعم، يحشرون مع طواغيتهم يوم القيامة، يحشرون معهم، وكلهم يتبع طاغوته، ويتبرأ الصالحون ممن يتعلق بهم، كما يتبرأ النبي ممن يقول مدد يا محمد أو مدد يا رسول الله، ويتبرأ عيسى ممن قال إنه ابن الله، ويتبرأ عزير ممن قال إنه ابن الله، ويتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستغيث به أو يدعوه أو يستجير به أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات بعد وفاته. فكل هذا محرم، وقبل وفاته يسأل الدعاء فقط صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نعي هذا الأمر. أما الصنف الثاني الذي يعني يشهد الصلاة ويدعي أنه يعني
يلزم البيت، يلزم المسجد،
أنه يلزم المسجد
ولا يخرج منه،
ولا يخرج منه، هذه أيضا بدعة. التبتل والانقطاع العبادة بدعة رهبانية ليست من دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فطبقوا هذا عباد الله، وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت الذين يبتزون أموالكم ويأكلونها بغير حق. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول، يذكر بأنه طبيب استشاري، يقول أدوية، يقول وظيفتي منذ زمن بيع الأدوية والأقراص المنشطة، ما يعرف بالتنشيط الجنسي، صح التعبير؟ يقول مع العلم أنها غير مصرح بها في المملكة، لكن يقول لخبراتي الطويلة أبيعها سرا وأتاجر فيها. يقول ما حكم عملي هذا في الإسلام؟
عملك هذا محرم، وأنت غاش للناس، وما منعته الدولة وفقها الله وما خالف المقاييس والأنظمة مخالفة ذلك محرم ولا يجوز شرعا، والأموال التي تكتسب من وراء ذلك محرمة، سواء هذه الطريقة بيع بعض الأدوية الممنوعة، وهذه فيها شيء من الكحول وفيها شيء من أنواع الأدوية المحرمة، لا شك أن هذا محرم، وما تكسبه من وراء ذلك هو كسب حرام، كسب حرام لا يحل لك أن تتصدق منه ولا أن تنفق منه على عيالك ولا أن تحج منه ولا أن تعتمر منه. فاتق الله وتب إلى الله عز وجل وتخلص من الأموال التي كسبتها عن هذا الطريق، فإنها محرمة. وكثير من الناس لا يتورعون من أكل الحرام، من ذلك مثلا هذه المسألة التي ذكر الأخ الطبيب، نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، فيعني يبيعون أدوية ممنوعة من وراء الكواليس وبأثمان باهظة، فهؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، ومخالفة ما حددته الدولة في وفق المقاييس المرعية لا شك أن مخالفته محرمة شرعا ولا تجوز بحال من الأحوال. ومن أمثلة ذلك المحرم ما يتخذه الآن بعض تتخذه بعض الشركات لما ألزموا بسعودة المحلات، يعني بجعل نسبة كثيرة من السعوديين، عمد إلى حيلة محرمة، وهو أنه يتفق مع رجل أو امرأة، قال يقول له إذا طلبناك تأتي، ليرى المفتشون أن الذي في المحل سعوديون، وما عدا ذلك نم في بيتك ونحن نعطيك 1,000-2,000. هذا العمل محرم، والذي يقبل بهذا العمل يأكل حراما، وهو غاش ومسترق ومفتري ومخادع ومزور وآكل لأموال الناس بالباطل، ومتعاون مع هذه الشركات على الإثم والعدوان، كل هذا محرم ولا يجوز. من المحرمات أيضا بيع الفيز، بيع الفيزا، يأتي واحد قليل حياة لا يستحي ولا يخاف الله ويكذب على المسؤولين، يقول إنه يحتاج إلى عمال ويزيف أن عنده شركة وهو وليس عنده أي شركة، وعنده مقاولات وهو يكذب، فيحصل على فيزا 100 عامل مثلا بدعوى أن عنده شركة، ثم يبيع تلك الفيز على العمال، بلغني أنها تصل أحيانا إلى 30,000 أو 40,000 ريال. هذا أيضا من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل. ثم إذا جاء هذا العامل المسكين سيبه في الشوارع وقال له المهم تعطيني في الشهر مبلغ كيت وكيت وأنت اذهب حيث شئت، ويعطيه اختام ويعطيه أوراق يزورها إذا وجد مقاولة ولا وجد شغل، يوقعها معه ختم عن طريق هذا الخبيث المخبث الذي يأكل أموال الناس بالباطل. وربما وجد بين هؤلاء العمال من هو فاسد فاسق مروج للمخدرات أو مروج للخمور أو مروج للدعارة أو مروج للسرقة أو محتال وسارق. وجدت في البحث الجنائي مرة، وكان أحد أقاربي يشتعمل فيها، وجدوا هنا في المدينة، انظر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من العمال من بلد كذا وكذا لهم مصنع هنا ينتجون كريمات وينتجون كحل للعيون، كحل يعمي العيون، ويكتبون عليه، هم عندهم علب جاهزة مكتوب عليها كحل الإيش؟ الإثمد. الإثمد معروف شرع، حتى فيه حديث. فتدري ما هو الذي يعبونه؟ هذا المادة التي في داخل البطاريات السوداء يسحقونها ويجعلونها في تلك القوارير، بدعوى أنها كحل الإيش؟ الإثمت. وأما الكريمات فيأخذون نعناع من النعناع القوي الحبق أو يسمونه عندنا الحساوي أو غيره أو المديني، ويأتون بشحم السيارات الشحم هذا ويخلطونه معه فتخرج رائحة فيكس تماما. وأنا أراني عينة الرجل الذي يعني عندما أظفر الله بهم ومسكوهم. وبعض الكريمات أو الدهون يضيفون عليها زيوت، زيت دلال أو زيت العافية أو كذا، ويخلطون عليها خلطات ويعبونها في قوارير مكتوب عليها كتابة، كتابات واضحة، يعني ما يحتاج الذي يرى، مثل الذين الآن يوردون قطع غيار مكتوب عليها قطع يابانية وهي صينية، لكن الكرتون مكتوب عليه إيش؟ ميد إن جابان. فإذا هذه كلها من المحرمات ومن من أكل أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، والله ستسألون عن ذلك. أنت يا بائع الفيز غدا تموت وتصلي بحرها يوم القيامة. أولا غششت الدولة وكذبت عليها، ثانيا غششت نفسك وخادعت نفسك، ثالثا أكلت أموال هؤلاء العمال بغير حق عندما بعت تلك الفيز، ورابعا روجت للفجرة والمفسدين في الأرض في البلاد، خامسا أصبحت من المتعاونين على الإثم والعدوان. ولذلك عملك هذا والله أعظم من السرقة، المال الذي تكسبه من وراء هذا أشد تحريما من السرقة ومن ثمن الخمر والخنزير، لأنه اعتداء على جميع أموال الناس على المال العام، والاعتداء على المال العام أعظم من السرقة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتنبهوا لهذه المسألة الخطيرة. ومن رأى منكم أحد من هؤلاء والله لا يكفي أن تنصحه وهو قد فعل، بل يجب عليك وجوبا أن تبلغ عنه، وإلا فإنك مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، هذا محدث، يمكن يكون خارجي داعشي، يمكن يكون مروج للمخدرات، يمكن يكون مروج للدعارة. فيعني هذا الذي يعمل هذا العمل غشاش من الطراز العالي، فيجب أن تبلغ عنه. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، إن سكت عنه فأنت متستر عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. لا يكفي أن تنصحه وقد وقع وقد استورد العمال، لا، بلغ عنه فورا، تؤجر عند الله عز وجل وتنقذ مئات الناس من شر هؤلاء، تنقذ مئات الناس من شر هؤلاء. ولا تقول نفسي نفسي أنا ما لي شغل، لا والله، كلك أنت مسؤول، كل مسلم مؤتمن على هذا الدين، فأيكم يؤتى الإسلام من قبله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الثاني، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.